بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى: وإن ترد نقلا لواه أو لما يشك فيه لا بإسنادهما فأت بتمريض كيروي. طيب: واجزم بنقل ما صح كقال فاعلمي. وسهلوا في غير موضوع رووا من غير تبيين لضعف ورأوا بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد كالإمام أحمد وابن مبارك رحمه الله تعالى. الإمام أحمد ما ثبت عنه أنه أجاز رواية الحديث الضعيف في باب الترغيب والترهيب، لكن يحكى عنه هذا، ومن حيث الإسناد لم يصح عنه. ثم رواية الحديث الضعيف في باب الترغيب والترهيب أكثر أهل العلم رحمة الله تعالى عليه أنه في باب الترغيب والترهيب المراد بجواز ذكر الحديث الضعيف هو مما لم يشتد ضعفه، أو كان الراوي صدوقا يقال فيه يهم، صدوق يخطئ، مثل عبد العزيز محمد دراوردي، ومثل محمد بن عجلان، ومثال هؤلاء الذين قيل في ترجمته صدوق يخطئ، صدوق يهم، صدوق له أوهام، وأمثال هؤلاء. قاله شيخنا رحمة الله تعالى عليه، فما جاء عن ابن مهدي عبد الرحمن وهكذا الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه وابن مبارك إنما المقصود به هؤلاء، وليس هو الحديث المطرح، حديث الموضوع، حديث الذي راويه يعتبر متروكا، فهذا لا يجوز روايته والأخذ به في باب الترغيب والترهيب. وإنما سهلوا في باب الترغيب والترهيب أمثال هؤلاء أن يذكر حديثهم وإن كان فيه شيء من الضعف، وإلا كما قال الشوكاني رحمة الله تعالى عليه هذا يعتبر تشريعا أن تذكر الحديث الضعيف في باب الترغيب والترهيب، تقول نرغب ونرهب بالحديث الضعيف، هذا يعتبر تشريعا. قال شيخنا رحمة الله تعالى عليه: فإن الحديث الضعيف بعض الناس يأخذ منه أحكاما، يأخذ منه أحكاما، فإذا كان يذكر في باب الترغيب والترهيب من غير بيان ضعفه هذا يعتبر تشريعا، فيأتي إنسان ويأخذ منه من الأحكام. فالصحيح أنه يؤخذ بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يترك. ففي الصحيح غنية عن الحديث الضعيف ولو كان في باب الترغيب والترهيب. الله عز وجل يقول: يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا ما يتعلق بالبيتين اللذين هما في آخر الأبيات: وسهلوا في غير موضوع، أي سهلوا رواية الحديث الضعيف في باب الترغيب والترهيب. أما في الأحكام والعقائد فقال لا، هذا لا يجوز في باب العقائد ما يتعلق بصفات الله عز وجل، فهذا لا يجوز رواية الحديث الضعيف. وهكذا في الأحكام، والصحيح الإطلاق أنه لا يجوز رواية الحديث الضعيف الذي ليس له ما يشهد له في باب الترغيب والترهيب. وقوله وإن ترد نقلا لواه أو لما يشك فيه لا بإسنادهما، أي عندك حديث لكن تشك فيه هل هو حديث صحيح أو ضعيف، أو لا تدري هل هذا الحديث نعم ثابت وليس بثابت أو فيه ضعيف تعرف ضعفه، فلك أن تقول عند ذكرك لهذا الحديث الضعيف أو الذي تشك في روية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأتي بتمريض أي بصيغة التمريض، يروى يذكر بلغنا ونحو ذلك روية، هذا إذا كان في الحديث ضعف تعلمه أو شككت فيه فتقول روية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ليس على إطلاق أيضا، إنما هذا عند من يميز، أما أن تذكره عند العوام فإن العوام لا تمييز عندهم في الغالب، فلا ينبغي إلا مع البيان، مع البيان، فإذا شككت تركت ذلك، وإذا لم تدري بحال الحديث أعرض عنه، هذا إذا كنت بين عوام، أما بين طلبة علم قال شيخنا رحمه الله تعالى فهذا يجوز أن تقول روية في حديث لا تدري من في سنده مع أنك تعلم أنه ضعيف أو شككت فيه فتقول روية يذكر ونحو ذلك من صيغ التمريض، وهكذا لك أن تجزم فيما تعلم صحته، تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم تذكر صحابية ولا من أخرجه لكنك عندك يقين تام بأن هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال واجزم بنقل ما صح كقال فاعلمي، أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. انتهينا ما يتعلق بالحديث الضعيف وأقسامه، وسيشرع إن شاء الله في ما يتعلق من تقبل روايته ومن ترد. إلى هنا بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين، سبحانك وبحمدك، استغفرك واتوب إليك.